بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فنأخذ ما تيسر من المسائل المتعلقة بأبواب اللقطة بإذن الله جل وعلا. وأولى هذه المسائل أركان الالتقاط ثلاثة. الالتقاط والملتقط واللقطة، وسيأتي بإذن الله جل وعلا تفصيل القول في كل واحد منها عند مسائلها الخاصة. طيب، المسألة الثانية، هل التقاط اللقطة أفضل أم تركها؟ يعني هل أفضل في من وجد لقطة أن يلتقطها أو أن يدعها؟ ذهب طائفة من العلماء إلى أن الأفضل ترك الالتقاط، ومما روي عنه ذلك ابن عمر وابن عباس، وبه قال جابر بن زيد والربيع بن خثيم وعطاء، وبه قال الإمام أحمد والإمام مالك من الأئمة الأربعة. وذهب طائفة أخرى إلى أن الأفضل أخذها، وممن ذهب إليه الشافعي في قول عنه، وعنه قول آخر أنه يجب أخذها لقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال: فإذا كان وليه وجب عليه حفظه، وجب عليه حفظ ماله، وجب عليه حفظ ماله. وممن رأى أخذها ابن المسيب والحسن بن صالح وأبو حنيفة، وأخذها أبي بن كعب وسويد بن غفلة، وقال مالك في رواية: إن كان شيئا له بال يؤخذ أحب إلي ويعرف، يأخذه أحب إلي ويعرفه، لأن فيه، يعني علل ذلك لأن فيه حفظ مال المسلم عليه، فكان أولى من تضييعه وتخليصه من الغرق. واستدل أصحاب القول الأول بأنه قول ابن عمر وابن عباس ولا يعرف لهما مخالفا، في الصحابة، ولأنه تعريض لنفسه لأكل الحرام وتضييع الواجب من تعريفها وأداء الأمانة فيها، فكان تركه أولى وأسلم، كولاية مال اليتيم. قالوا: وما ذكروه يبطل، أي ما ذكره أصحاب القول الثامن أنه يؤخذ الأفضل أو الواجب، قالوا يبطل بالضوال، فإنه لا يجوز أخذها بالضوال، أي من الإبل، فإنه لا يجوز أخذها مع ما ذكروه، وكذلك ولاية مال اليتيم. يعني الشاهد من هذا أن من قال بأن الأولى أن لا تؤخذ علل ذلك بأن الإنسان قد يتحمل شيئا لا يستطيع أداء أمانته، لأن هذه وديعة من الأمانة، فرب إنسان يأخذ الشيء فلا يعرفه ولا يقوم بحقه، فيكون سببا لإثمه، ويكون سببا لأكله لأموال الناس بالباطل، وما شابه ذلك من معاني الخيانة. قالوا فالأولى والأسلم لدينه وعرضه أن يترك. وكذلك قالوا مما استدلوا به من جهة الأثر، قالوا ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ضالة المؤمن حرق النار، ضالة المؤمن حرق النار، والحديث رواه أحمد والترمذي والنسائي من حديث الجارود العبدي رضي الله عنه بإسناد صحيح. واضح هذا الأمر؟ قالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضالة المؤمن حرق النار، أي الذي يأخذها فهو معرض للعقوبة بالنار. إذن قالوا الأولى والأحوط والأفضل لدين الإنسان وعرضه أن يترك، وجد ضالة يتركها. واضح؟ أجاب الآخرون عن هذا الحديث، قالوا بأنهم في من أخذها للانتفاع بها لا أخذها للتعريف، أي أن هذا الحديث إنما يكون لمن أخذها للتملك لا لمن أخذها ليعرفها، فإن لم يجد صاحبها فله أن يتملك حينها. قالوا والدليل على هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، الشاهد ما لم يعرفها، بمعنى أنه إذا عرفها فإنه ليس بضال. فإذا للحديث مفهوم ومنطوق، منطوق الحديث أن من أخذها ولم يعرفها فهو إيش؟ فهو ضال، ومن أخذها للتعريف فليس كذلك. فإذا يخرج الحديث على هذا المعنى، حديث الجارود يخرج على هذا المعنى أن من أخذها للتملك لا من أخذها للتعريف. وأيضا يعني وقيل إن هذه الأقوال، وقيل إن هذه الأقوال اعتبارية. واضح هذا الأمر أم لا؟ أي القول الأول، القول الثاني، القول الثالث. قالوا هذه الأقوال اعتبارية، أي باعتبار كون اللقطة بين قوم مؤمنين فلا تؤخذ، بين قوم مأمونين. واضح هذا الأمر أم لا؟ يقول إذا كانت بين قوم مأمونين مثلا في مسجد عرف أهله بالصلاة، فوجدت اللقطة في المسجد أو بجانب المسجد وحوله أناس أمناء، فالورع يقول أن تترك. طيب، لأن مثل هذا لا يخشى عليها من السراق ولا من الفجر الظالم الذين سيأكلونها عدوانا وظلما، فإذا الأولى أن تترك. قالوا وبين قوم غير مأمونين فلا تؤخذ، يعني باعتبار كون اللقطة بين قوم مأمونين فلا تؤخذ، وبين قوم غير مأمونين فتؤخذ، إن كانت بين مأمونين فلا تؤخذ، وإن كانت بين غير مأمونين فتؤخذ. قالوا وبين كون الإمام عادل فتؤخذ أو لا فلا تؤخذ، يعني بين كون الإمام عادل، أي دخل الإمام إذا أعطيت الإمام للتعريف إن كان عادلا تؤخذ، لماذا؟ أن الإمام سيقوم بحقها. وإن كان الإمام غير عادل فلا تؤخذ، لماذا؟ لأن الإمام قد يتملكها فلا يقوم بماذا؟ بحقها. فهذه من هذا الباب. فقالوا إذا الأمور اعتبارية، الأمور ها هنا اعتبارية. طيب، قالوا أو لا فلا تؤخذ لما يخشى منه أن يتلاعب بها، يعني ذكر معنى هذا ابن رشد في بداية المجتهد، ولعله الأقرب. ومعنى هذا أنه يلاحظ الملتقط نفسه يلاحظ الملتقط نفسه وقدرته على الأمانة وتعريف تلك الضالة، فإن وثق من نفسه فإن هذا من أعمال البر والإحسان. واضح هذا الأمر؟ ولا سيما إن كان يخشى أن تقع في يد غير أمينة، في يد غير أمينة. فأما إذا خشي على نفسه من التفريط أو كان يرجو أن تقع في يد خير منه لصلاح الناس فالترك أولى. هذا التفصيل لعله أولى، وهو الذي كما سيأتي معنا رجحه جماعة من المحققين. قال إمام النووي رحمه الله في شرح مسلم قال: فأما الأخذ فهل هو واجب أم مستحب؟ فيه مذاهب، ومختصره ما ذكره أصحابنا ومختصر ما ذكره أصحابنا ثلاثة أقوال: أصحها عندهم يستحب ولا يجب، والثاني يجب، والثالث إن كانت اللقطة في موضع يأمن عليها إذا تركها استحب الأخذ وإلا وجب. واضح هذا على القول عند الشافعية. وقال الحافظ في الفتح: الأرجح من مذاهب العلماء أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فمتى رجح أخذها وجب أو استحب، ومتى رجح تركها حرم أو كره وإلا فهو جائز. واضح هذا الأمر أم لا؟ وهذا الكلام هو الحق في هذه المسألة والصواب، والله أعلى وأعلام. طيب، المسألة الثالثة: أجمع العلماء على أنه لا يجوز التقاط لقطة الحاج لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ففي صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، نهى عن لقطة الحاج. طيب، الإجماع نقله ابن رشد في بداية المجتهد. أما النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم فقال: قوله نهى عن لقطة الحاج يعني عن التقاطها للتملك، وأما التقاطها للحفظ فقط فلا منع منه. قال: وقد أوضح هذا صلى الله عليه وسلم في قوله في الحديث الآخر: ولا يحل لقطتها ولا يحل لقطتها إلا لمنشد. واضح؟ طيب، فانتهى كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. والأظهر والله أعلم، الأظهر والله أعلم أن الحديث الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى وصرف به ظاهر حديث عبد الرحمن بن عثمان، إنما هو في لقطة الحرم وليست في لقطة الحاج، إنما هو في لقطة الحرم وليست هي في لقطة الحاج، فيكون هذا العموم مستثنى منه لقطة الحاج، والله أعلم، إذ لا يقيد العام الخاص ولا يخصص. فتأمل ثم حديثناها، حديث يعني عبد الرحمن بن عثمان نهى عن لقطة الحاج عام في مكة وغيرها، سواء كان في الحرم أو في غيره، يعني إذا وجدها إنسان في خارج الحرم وجد هذه الأشياء في خارج الحرم لكن علم أنها من لقطة الحاج لا يجوز له أخذها سواء كان في الحرم أو خارج الحرام. قال: ولهذا، طيب، عام في مكة وغيرها، في مكة وغيرها. ولهذا قال الصنعاني في السبل بعد إن استظهر القول الذي قاله النووي قال: ويحتمل أن هذا الحديث في لقطة مكة وغيرها لأنه هنا مطلق ولا دليل على تقييده بكونها في مكة، وهو كما قال. واضح جماعة بالأخير، يعني الشاهد من هذا أن لقطة الحاج لا يجوز التقاطها مطلقا، لا للتعريف ولا لغير التعريف، لا في الحرم ولا في خارج الحرم إلا في حالة واحدة وهي إن خشي عليها التلف أو الفساد. إن خشي عليها التلف أو الفساد في هذه الحالة يكون لها حكم آخر، يكون حكمها حكم الضرورات التي تبيح المحظورات له في هذه الحالة التقاطها خشية التلف، ويكون ضامنا على ما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. طيب المسألة الرابعة، لا يجوز التقاط لقطة مكة إلا لمنشد، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحل لقطتها إلا لمنشد، وفي رواية لا يلتقط ساقطتها إلا منشد. قال الجمهور إن لقطة مكة لا تلتقط للتمليك بل للتعريف خاصة، أي يعرفها ملتقطها أبدا، فإن مات أوصى من وراءه بأن يعرفها، لكن بحمد الله جل وعلا في هذه الأزمان المتأخرة أي في أيامنا هذه بحمد الله جل وعلا جعل الناس يعني الدولة السعودية جعلت أماكن للضوان، فالإنسان يستطيع أن يأخذها ثم يذهب بها إلى تلك الأماكن المعدة، وكما يقال تبرأ ذمته بإذن الله جل وعلا. فإن لم توجد تلك الأشياء في زمن الأزمان قال العلماء يرجعها أو يعطيها للحاكم وهو الذي يعرفها حتى يقوم بتعريفها. طيب قال الحافظ في الفتح وإنما اختصت أي لقطة الحرم بذلك عندهم، قال إمكان إيصالها إلى ربها، لإمكان إيصالها إلى ربها، لأنها إن كانت للمكي فظاهر بمعنى أنه سيجدها ما دام صاحبها ينشدها دائما 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 سيجدها، وإن كانت للآفاق أي لغير المكي الذين جاءوا من الآفاق أي من أماكن بعيدة، قال فلا يخلو أفق غالبا من وارد إليها. سيأتي يعني مثلا ذهب الحجاج هذه السنة إنسان ضاع على شيء، سيأتي حجاج من نفس البلدة في السنة الثانية، صاحب المفقود سيقول لصاحبه يا فلان شوف ضاع علي كذا وكذا ووصفه كذا وكذا إذا وجدته فخذهم. فيقول الحافظ رحمه الله وإن كانت الآفاق فلا يخلو أفق غالبا من وارد إليها، فإذا عرفها واجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها. قاله ابن بطال. طيب يعني ذكر هذا الكلام الحافظ عن ابن بطال رحم الله الجميع. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية قال إن لقطة الحرم وغيرها سواء، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، أي لا فرق عندهم بين لقطة مكة ولقطة الحرم، أي أنها تؤخذ فتعرف ثم تملك. طيب قال وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، هكذا نسبه إليهم ابن قدامة في المغني. وأما ابن رشد في بداية المجتهد فقال وقال مالك تعرف هاتين لقطتان أبدا، أي لقطة الحاج ولقطة الحرم. وابن رشد مالكي وهو أعلم بمذهب مالك. واضح يا جماعة؟ يعني الإمام مالك يقول بأن لقطة الحرم ولقطة الحاج تعرف مطلقا فلا تملك، فلا يعني فنقل ابن قدامة رحمه الله تعالى عن الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول إن لقطة الحرم وغيرها سواء، إن أراد سواء باعتبار التملك فلا. طيب والحافظ في الفتح نسب هذا القول إلى أكثر المالكية وبعض الشافعية. إيش من قول؟ بأنهما سواء لغة الحرم وغيره أي من غير الحرم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: والصحيح أن لقطة مكة لا تحل إلا لمنشد يريد أن يعرفها مدى الدهر الحديث المتقدم. قال: وهذا من خصائص الحرم، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام رضي الله عنه، وهو كما قال. وإذا جاء نهر الله جل وعلا بطل نهر معقل. فلهذا الصواب في المسألة أن لقطة مكة تعرف أبدا وتنشد كذلك. ماذا تنشد أبدا؟ طيب، المسألة الخامسة كيف نمشي؟ طيب، المسألة الخامسة: الملتقط هو الركن الثاني من أركان اللقطة. قالوا: هو كل حر عاقل مسلم بالغ، أي ينبغي يجب أن تتوفر فيه هذه الصفات، أن يكون حرا عاقلا مسلما بالغا. قالوا: لأنها ولاية، واختلف العلماء فيما سوى هؤلاء، يعني فيما سوى هذه الأوصاف، هل يجوز لهم الالتقاط وهل تثبت أيديهم عليها؟ فمن منع غير هؤلاء من الأخذ فالسبب في ذلك عدم الأهلية، واضح؟ ومن أجاز أخذ بعموم أحاديث اللقطة وأنها لم تستثني واحدا على واحد ولم تخص واحدا دون واحد، أي سواء كان حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا، إلى غير ذلك. طيب، وإليك التفصيل، يعني أسئلة الكلام على هذه المسألة تفصيلا بإذن الله جل وعلا. قالوا: فأما الصبي والمجنون والسفيه، والمراد بالسفيه من هو؟ المراد بالسفيه هو من لا يحسن التصرف بالمال، أي لا يحسن أن يضع المال في موضعه المناسب وإن كان كبيرا، يعني كان عاقلا ليس بمجنون ولكنه من حيث المال سفيه. ما معنى سفيه؟ لا يستطيع تعطيه المال، يلعب به يمينا وشمالا، يبعثر، لا يضع المال في مكان مناسب. طيب، قالوا: فأما الصبي والمجنون والسفيه إذا التقط أحدهم لقطة ثابتت يده عليها لعموم الأخبار، يعني رجعنا المسألة إلى ماذا؟ أن من أجاز لماذا؟ لعموم الأخبار. قالوا: لأن هذا التكسب فصح منه كالاصطياد والاحتطاب، يقول إذا اصطاد هل يصح منه؟ قالوا: نعم. إذا كذلك احتطب وأتى بحطب الصبي أو المجنون أو السفيه هل يصح أم لا؟ يقول: يصح ويتملك. قالوا: كذلك اللقطة إذا وجدها يصح منه أن يكون ماذا؟ أخذ وتملكها على ما سيأتي. قال: لأنه أخذ ما له أخذه، يعني أخذ الذي له أخذه. قال: وإن تلفت، يعني قالوا فصح منه كالاصطياد والاحتطاب، وإن تلفت في يده بغير تفريط فلا ضمان عليه، لأنه أخذ ما له أخذه، وإن تلفت بتفريطه ضمينها في ماله. وإذا علم بها وليه لزمه أخذها، إذا علم به وليه لزمه أخذها، أي كان سفيها صغيرا مجنونا، إذا علم الولي بأن ذلك قد وجد شيئا من اللقطة عليه أن يأخذها، لأن له حق الولاية. قالوا لزمه أخذها لأنه ليس من أهل الحفظ والأمانة أي الصبي والمجنون والسفيه. قال فإن تركها في يده ضمنها، من الذي يضمنها؟ الولي. قال لأنه يلزمه حفظ ما يتعلق به حق الصبي وهذا يتعلق به حقه. قال فإذا تركها في يده كان مضيعا لها، وإذا أخذها الولي عرفها، لأن واجدها ليس من أهل التعريف. الولي يأخذها فيعرفها هو، لأن واجدها ليس من أهل التعريف، الصبي المجنون السفيه ليس من أهل التعريف. قال فإذا انقضت مدة التعريف دخلت في ملك واجدها، دخلت في ملك واجدها، لأن سبب الملك تم شرطه فيثبت الملك له كما لو اصطاد صيدا، وهذا مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية، إلا أن أصحابهم أي أصحاب الشافعي قالوا إذا انقضت مدة التعريف فكان الصبي والمجنون بحيث يستقرض لهما يتملكه لهما وإلا فلا. واضح؟ يقول إذا كان الصبي والمجنون إن استقرض لهما صح في حقهما القرض، صح لهما التملك وإلا فلا. طيب، وقال بعضهم يتملكه لهما بكل حال، يتملكه أي يتملكه الولي لمن؟ لهما بكل حال، لأن الظاهر عدم ظهور صاحبه فيكون تملكه مصلحة له. فالصحيح الأول لعموم الأخبار، الصحيح الأول لعموم الأخبار، ولو جرى هذا مجرى الاقتراض لما صح التقاط صبي لا يجوز الاقتراض له. واضح؟ لأنه يكون تبرعا بحفظ مال غيره من غير فائدة. إذن الصواب في هذا أن يقال بأنه إذا عرفها وليه صح للصبي بعد ذلك التملك. واضح؟ طيب، قالوا وأما العبد إذا وجد لقطة فلو أخذها بغير إذن سيده ويصح التقاطه، وهذا قول أحمد وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. وقال في الآخر أي الشافعي لا يصح التقاطه أي العبد، لأن اللقطة في الحول الأول أمانة ولاية، وفي الثاني تملك، والعبد ليس من أهل الولايات ولا الملك. واضح هذا الأمر أم لا؟ والصحيح الأول لعموم الخبر، ولأن الالتقاط سبب يملك به الصبي ويصح منه، فصح من العبد كالاحتطاب والاصطياد، ولأن ما جاز له قبول الوديعة صح منه الالتقاط كالحر. واضح هذا الأمر أم لا؟ فالأظهر والله أعلم صحة أخذ العبد. وقولهم إن العبد ليس من أهل الولايات ولا الأمانات يبطل بالصبي والمجنون، فإنهما أدنى حالا منه في هذا، ومع هذا ثبت. وقولهم إن العبد لا يملك ممنوع، وإن سلمنا فإنه يتملك لسيده، معنى ممنوع أي أنه له يملك الصبي، العبد يملك. واضح؟ ولكن هل يملك ملكا تاما أم لا؟ خلاف. وإن سلمنا فإنه يتملك لسيده، أي وإن قيل بأنه لا يملك وإنما ما اكتسبه من مال فإنما هو لسيده، فإذا يتملك لسيده، ففي كلا الحالين فهو ماذا؟ يملك، إما يملك لنفسه وإما أن يملك لغيره على القولين. قالوا كما يحصل بسائر الاكتساب، ولأن الالتقاط تخليص مال من الهلاك فجاز من العبد بغير إذن سيده كإنقاذ المال الغريق والمغصوب، كإنقاذ المال الغريق والمغصوب. طيب، قال وأما المكاتب فهو كالحر في اللقطة، لأن المال له في الحال، واكتسابه له دون سيده، واللقطة من اكتسابه، فإن عجز عبدا وصار حكمه في اللقطة حكم العبد على ما مر بيانه. واضح هذا الأمر أم لا؟ قالوا أما أم الولد والمعلق عنقه بصفة، المعلق عنقه بصفة والمدبر المعلق عنقه بصفة، يعني كأن يعتقه بأمر أو بسبب أو لأمر، والمدبر الذي يقول له إن مت فأنت حر أو أنت حر عن دبر. قالوا كالقن. ما معنى كالقن؟ أي كالعبد الخالص، وقد تقدم كلام عن العبد الخالص في الأحكام. قالوا ومن نصفه حر، يعني نصفه حر ونصفه عبد، إذا التقط شيئا ولم يكن بينه وبين سيده مهايئة فهو بينهما. ما معنى مهايئة؟ مهايئة أي تهيئة، مثلا يوم لي يوم لك، أو نصف العمل لي ونصف العمل لك، أو ما شابه ذلك. إذا لم يكن بينهما مهايئة قال فهو بينهما بعد التعريف نصفين كسائر أكسابه. لماذا نصفين؟ لأنه بنصفه الحر يتملك، وبنصفه العبد ماله ملك لمن؟ لسيده. فإذا قالوا يكون بعد التعريف ماله نصفين. قالوا كسائر أكسابه وهي بينهما في حول التعريف كالحرين التقطا لقطة، كالحرين التقطا لقطة. يعني واضح هذا الأمر؟ في أثناء التعريف الاثنان يشتركان، لأن هذا نصفه حر لو أن يعرف، ونصفه عبد لوليه أن ماذا؟ أن يعرف، فيكون حكمهم حكم الاثنين إذا وجدا لقطة، كلاهما يعرفه وكلاهما يتملكه بعد ذلك بالنصف. قال وأما الذمي في الالتقاط كالمسلم، فهو كالمسلم عند الحنابلة وغيرهم. واضح الذمي. ومن أصحاب الشافعي من قال ليس له الالتقاط في دار الإسلام لأنه ليس من أهل الأمانة، والأظهر الأول لأنه نوع اكتساب فكان من أهلها كالحش. طيب نرجع، قلنا الأظهر الأول أي في الذمي أنه له الالتقاط لأنها نوع اكتساب فكان من أهلها كالحش والاحتطاب، يعني احتطب، هل له أن يحتطب في بلاد أهل الإسلام أم لا؟ له. قالوا وما ذكروا يبطل بالصبي والمجنون فإن صح التقاطهما مع عدم الأمانة. واضح؟ فإذا ثبت هذا فإنه إن عرف اللقطة حولا ملكها كالمسلم، وإن علم بها الحاكم أو السلطان أقرها في يده وضم إليه مشرفا عدلا يشرف عليه ويعرفها، لأننا لا نأمن الكافر على تعريفها، ولا نأمنه أن يخل في التعريف بشيء من الواجب عليه فيه، وأجر المشرف عليه فإذا تم حول التعريف ملكها الملتقط. قال ويحتمل أن تنزع من يد الذمي وتوضع على يد عدل لأنه غير مأمون عليها، قاله الإمام ابن قدامة في المغني. والله أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.